أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة شرب كؤوسها أهل المعارف وأرباب اللطائف فهاموا في محبة الإله الذي لا إله سواه وصدقوا في الوفاء بعهد الله شهادة هي النجاة في يوم الموافاة شهادة تثبت بها الإيمان على الصدق مع الله أشهد أن سيدنا ونبينا وقرنا وربنا محمدا عبده ورسوله ومصطفى اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار الصادق الظافر الوحدة للمجاهدين في سبيلك الذي في سبيلك ظمئ وجاع وسافر وضرب وشد جبينه وتكسرت رباعيته وشقت شفته ووضع السلا على ظهره وصامر وازدكامت حتى أتاه اليمين وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزول لا يزيغ عنها إلى هالك فصل يا ربي على عبدك المصطفى سيدنا محمد صلاة تمتلئ بها قلوبنا نورا ونرقى بها في مراتب القرب منك والفهم حمدا مقاما كبيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأمام هذه المهمة العظيمة في هذه الجمعية الكريمة يجب أن تكون القلوب منا إلى الله متوجهة وإلى معاني ما أرشدنا إليه على لسان رسوله متنبها فإن هذا الاجتماع سيسأل عنه المتكلم فيه والمستمعون وكل فرد من المجتمع ما المقصد ما النية ما المراد الغرض ما الوجهة ما سمعنا ما نوينا ما نعمل بعد ذلك وكيف ننسلك في هذه الحياة عالمنا ومتعلمنا وصغارنا الكل يسأل من قبل الملك الأجل فاستعيدوا من أعز العزة للجواب عند المساءلة وتهيأ لأن يبيض وجهه عند المقابلة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم ولا تفحنا أولانا في حاضر القيامة في انتقاص الآثام واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام وارحم بالقرآن العظيم في وقف العرض عليك جل مكاننا وثبت به عند اضطراب نزول جهنم يوم المجاز عليها زلتها بدانيا ونجد مذكورا في يوم القيامه وشدائد اهوال يوم الطامه وغير به وجوهنا اذا اسودت وجوه العصاه في موقف الحسره والندامه يا كريم يا ارحم الراحمين كبرى وعهد أعظم وميثاق مؤكد بين كل منا وبين الله تبارك وتعالى. هذه الأمانة وذاكم العهد وذاكم الميثاق اكتب اجتماعنا وإياكم الآن ومجيئنا إلى بلدكم هذه وزيارتكم من أماكن بعيدة ساقنا إليها استشعار سؤال الله عن العهد الذي بيننا وبينه. أن نتعاون ونتعاضد ونتناصر مع أهل العلم خاصة أتباعهم والمؤمنين عامة على الصدق مع الله والوفاء بعهد الله وحسن النظر فيما يرضي الله ولا تدخل إلى ساحات قلوبنا دواعي أهواء ولا انقطاعات بشيء من أمور الفانية والقواطع التي تقطع الخلق عن سبيل ربهم وعن ارتقاء الدرجات العالية. يتقون ويفهمون عنا من خلال ما نقوله وما نفعله أمامهم وما نسلك فيه أمام أبصارهم، فهم يبنون دينهم على ما يشاهدونه من علمائهم وعلى ما يسمعونه منهم وعلى ما يرونه من معاملاتهم وأخلاقهم وتصرفاتهم. ثم يكون هؤلاء العلماء أرباب المسؤولية بينهم وبين الله، لما عملت أو كيف عملت، يقول عالم بلدي والمعلم في داري وفي بلادي وفي أرضي رأيته يفعل كذا فعلمت من ذلك أن هذا دينك وشرعك، فيسأل عما فعلت ويسأل المبتدا كيف ابتلي به بهذا، أهذا حقيقة دين الله؟ أهذا الذي يرضاه الله؟ أهذا الذي يحب الله أن يكون خلقه عليه؟ أهذا الذي بعث الله به رسوله؟ أهذا الذي يسر قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لهذا كله وما وراءه من شؤون كبيرة عظمت المسؤولية على أهل العلم، واجتمعنا اليوم لنتذاكر في شأن واقعنا والحاضر بيننا في علومنا وتعليماتنا ومعاهدنا، وأنتم في بلدة قد أخرمت بأنوار الإسلام منذ 8 قرون وأكرمت بالدخول ومن أحبهم ووالاهم ودخلت إلى الإسلام في المذهب الصحيح والمنهج السديد المليح من أهل السنة والجماعة في أصول الدين، هم الذين اشتهروا في العالم بالأشاعرة أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري حفيد الصحابي أبي موسى الأشعري الذي دافع عن مذهب الصحابة والتابعين في العقيدة وأصول الدين، وكان رادا لكلام أهل البدعة والزيغ والضلال، اجتمع على ما دعا إليه عامة المسلمين من مفسرين ومحدثين وفقهاء واصوليين وسواهم، ولم يزل السواد الاعظم هم اهل السنه والجماعه اتباع الاشعري والماتريدي عليهم رضوان الله. وفي فروع الفقه، في فروع احكام الشريعه، انتشر بينكم مذهب الامام محمد بن ادريس الشافعي حفيد الامام الشافع بن السائب الصحابي ابن الصحابي من آل المطلب بن عبد مناف أخو هاشم بن عبد مناف جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أربعة مذاهب سارت في الشرق والغرب بين أهل السنة والجماعة، مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة والإمام أحمد بن حنبل. كان الرابع ذاك مذهب الإمام الشافعي عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هؤلاء الأئمة مشهود لهم بالتقوى والورع والزهد والصلاح والخشية من الله، أخذ العلم بالسند عن أكابر الأمة إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانوا أهل القرآن، وكانوا أهل سر القرآن، وكانوا أهل البكاء عند تلاوة القرآن، وكانوا أهل الخلوة في ظلمة الليل بالقرآن، وكانوا أهل السنة علما وذوقا وعملا وحالا وتطبيقا ومسلكا ومنهاجا. تقرأ سنة النبي في أقوالهم، تقرأها في أفعالهم، تقرأها في أحوالهم، لا تجلس مع الواحد منهم ساعة إلا امتلأك القلب إيمانا ويقينا وخشية وخوفا من الله وأدبا وتواضعا وحياء، كذلك كانوا رضي الله عنهم. فكانت نعمة كبرى عليكم من الله في هذه البلاد أن كنتم أتباع مذهب الإمام الشافعي في الفروع، أهل السنة والجماعة أشاعرة في الأصول، ذلك فضل الله اجتمعتم به مع علماء أهل البيت النبوي ومع المفسرين والمحدثين وأهل اللغة من المسلمين وأهل الأصول وأهل الفقه في الدين، فكنتم على نفس ذاك المشرف الذي عليه السواد الأعظم من الأمة، فالحمد لله على ذلك. مشار إليه قول الإمام الحجاج عليه رضوان الله: وكن أشعريا باعتقادك، إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر. وقد حفر القطب الإمام ملاذنا عقيدته، فهي الشفاء من الضر، وأعني به من ليس ينعس غيره بحجة الإسلام فيا لك من فخري. يرسل الإمام أبا حامد الغزالي عليه رضوان الله: لم يشتهر بين أهل السنة والجماعة بحجة الإسلام إلا الإمام الغزالي، الذي كان يقول العارفون والأولياء: علامة علماء الآخرة محبتهم لكتب الإمام الغزالي، وعلامة علماء الدنيا كراهتهم لكتب الإمام الغزالي، لأنه عالم آخرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ولأنه يكشف الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، فيفضح علماء الدنيا فلا يحبون كتبه. لكن الصادقون مع الله تعجبهم كتبه لأنه يكشف لهم عيوبهم فيتنزهون عنها فيظفرون في مطلوبهم من الوصول إلى ربهم، فلذلك يحبون كتبه عليه رضوان الله تعالى. بهذا نجد الإمام الحساس لما يذكر إحياء علوم الدين يقول: بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا، كتاب حوى علم الكتاب وسنة مؤلفه أستاذنا وطبيبنا، كتاب هو العلم الذي هو نافع ولا يستريب في مثل ذاك قريبنا. لهذا قال الإمام النووي عليه رحمة الله: فات الإحياء أن يكون قرآنا. هذا رأى الإمام أبو الحسن الشاذلي عليه رضوان الله أنه في بيت المقدس والأنبياء مجتمعون في بيت المقدس، وأن نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على كرسي وتخت مرتفع والأنبياء من حوله، فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الرؤيا رأى سيدنا موسى يقول لسيد النبي: يا رسول الله، إنك قلت علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. قال: نعم. قال: فأرنا واحدا من علماء أمتك يكون كأنبيائي. قال: فالتفت النبي، قال: أين أبو حامد الغزالي؟ فأقبل الإمام الغزالي عليه رحمة الله، فلما جاء إليه قال لسيدنا موسى وعيسى: هذا من سماء أمتي. فالتفت سيدنا موسى يقول: ما اسمك يا إمام؟ قال: أنا محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي. قال: يا إمام، إنما سألتك عن اسمك فقط، وأنت جئت باسمك واسم أبيك واسم جدك واسم قبيلتك وأبي جدك وقبيلتك وبلدك، وهل هذا من الأدب؟ أنا أسألك عن اسمك فقط وأنت تأتي بجواب طويل. فالتفت الغزالي إلى النبي محمد، قال: يا رسول الله، هل أجيب كليم الله موسى أو أتأدب معه؟ قال: أجبه. قال: يا كليم الله، وأنت لما خاطبك ربك وقال: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قلت: هي عصاي أتوكع عليها وأهج بها على غنمي فيها مآرب أخرى، وهو ما سألك إلا ما تلك بيمينك فقط، وأنت زدت في الكلام كثيرا، والله علام الغيوب وهو عالم بكل شيء. فعجب من الجواب سيدنا موسى، فالتفت قال: صدقت يا رسول الله، علماء أمتك كالأنبياء فينا. بل فالتفت النبي إلى سيدنا موسى وسيدنا عيسى فقال: هل في أمتكما حبر كهذا؟ قال: لا. قال: هل في أمتكم عالم مثل هذا؟ قال: ما يوجد في أمتنا مثل هذا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لذلك كانت كتب هؤلاء دواء للقلوب وتنبي عن العيوب وسببا للوصلة في علام الغيوب. فيجب أن تتوفر في قراءاتنا ومدارستنا وفي معاهدنا كتب هؤلاء العلوم، فإنها وصلة بيننا وبين الحي القيوم، وحصن لنا من شر النفس والشيطان الرجيم وأعوانه من شياطين الإنس والجن، ككتب الإمام عبد الله بن علوي الحداد، الإمام عبد الوهاب الشعراني، الإمام ابن عطاء الشاه السكندري عليهم رضوان الله تعالى. فتلك من أنفع الكتب للقلوب. قد طبع كتاب الدعوة التامة مترجما بلغتكم في سنغافورة، ونحن الآن نسعى إلى طبعه في إندونيسيا ليتوفر لمعاهدكم، لأنه كتاب جامع وحاوي ما تحتاجه الأمة في عصرنا وزمننا اليوم، ما افتقدناه من أسرار العلم والتربية والتزكية للنفس. ذكره إليه في هذا الكتاب الدعوة التامة والتذكرة العامة، ذكر فيه مقدمة عن أهمية الدعوة ووجوبها وضرورة القيام بها، ثم ذكر مهمات العلماء والقول في دعوتهم ومهمات العباد والقول في دعوتهم ومهمات الأمراء والحكام والقول في دعوتهم، مهمات أهل الحرف والمهن والقول في دعوتهم، مهمات أهل التجارة والأموال والقول في دعوتهم، وبين ما يجب لكل صنف وما يدعى به كل صنف بيانا حسنا شافيا. فيمكنكم بالعربية أن تدرعوه وتنشروه في لغتكم لأجل أن يتربى عليه الناشئ فيكم. نسأل الله أن يبارك فيهم وأن ينظر إليهم ويسلمهم من كيد النفس والهوى والشيطان. أيها الجمع المبارك، الاتصال بالسند لا في العلم وحده ولكن في العلم والتربية. ما كان الناس في القرن الأول والقرن الثاني والثالث بل وما بعدها وقاربها من القرون يقصدون شيخا ولا عالما لمجرد العلم، ولكن كانوا يقصدون لتتزكى النفس ويتطهر القلب ويصلحون للدخول لحضرة الرب تبارك وتعالى. فلهم سند في العلم وسند في التربية والتزكية والتصفية والتخلية والتحلية لتقوم عليها التربية إلى مراتب القرب من الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. هذا المقصد ضاع على الأمة في كثير من بلاد المسلمين العرب والعجم، فصاروا يقصدون العلم فيأخذون صورة العلم وظاهر العلم وألفاظ العلم بلا روح ولا حقيقة، فما ظهرت آثار العلم فيهم لا في وجوههم ولا في مسالكهم ولا في معاملاتهم ولا في عزتهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيجب أن نعود مرة ثانية لنأخذ العلم مقرونا بنية العمل والسلوك والتهذيب والتأديب والتصفية والتزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لأجل ذلك كان الصحابة يقولون كنا نتعلم الإيمان قبل العلم وكنا نسابق بالعمل، وكان أحدهم إذا علم شيئا من القرآن توقف حتى يفهم معانيه ويعمل فيه ويصدق ما فيه ثم يأخذ آخر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لهذا كان الواحد منهم يرتدي بسرعة وتخرج من عينه الجمعة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أم من هو جانش خاضع خاشع جانش آناء الليل ساجدا وقارما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هؤلاء الجانشون الخاشعون الركعون هم الذين يعلمون. ولذلك قال الإمام عبد الله بن حسين بن طارق مشيرا إلى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. لهذا المسمى علامة الدنيا تلميذ الإمام الحداد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه جاء إلى الحج وهو ابن 36 سنة، فطلب من علماء مكة أن يجيزهم ويعطيهم أسانيده في العلم، فاعتذر وقال هذه مكة بلد الله الحرام مهبط الوحي ومحل العلم، إنما جينا نستفيد ونستمد منها لا نعلم ولا نعطي إجازة. وأنشأ يقول ومن عجب إهداء تمر لخيبر وتعليم زيد بعض علم الفرائض. قال زيد أفرط الناس ما حد يعلمه الفرائض، وخيبر محل التمر الطيب ما حد يجيب تمر هدية إلى خيبر يأخذ الناس من خيبر. فلما امتنع عن إجازتهم وهو بالحرمين ورجع إلى حضرموت عاودوه في طلب الإجازة بالكتابة والمراسلة، ووصلت رسائلهم إلى حضرموت، فكتب منظومة اسمها رشفات أهل الكمال ونسمات أهل الوصال. أولها: وإخواننا بالمسجد الحرام منا إليكم أكمل السلام، وحمد رب عم بالإنعام ومن بالتفضيل والإقبال، وحق ود ثابت قوي بوقت عهد في الصفا قديم، قسمنا بين الركن والحطيم على الصفا في الحال والمآل، فلم نزل عنكم به نسائل نشر الصبا ونسمة الشمائل، وما أتتنا منكم الرسائل إلا وأحيت سر بال بالي. فيها ذكر الطريق والسير إلى الله، وذكر علامات العلماء الصادقين مع الله علماء الآخرة. يقول فيها: إذا رؤوا يذكر ذكر الله، عند رؤياهم تذكر الله، فإذا رؤوا يذكر ذكر الله فهو لهم فيما على الشباه، يعرف معناهم بالاشتباه من حيث ما يعرف بالجلال، لهم من التقوى أجل زينة، عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة، فتجذب الألباب بانفعال، حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور قربان يراه الدائق، لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعد والأقوال، فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المظلوم خالي، لا من يشير إليه الناس بأصابعهم وهو خالي من سر الكتاب، خالي من سر الأدب مع رب الأرباب، خالي من ذوق الإيمان. لأجل ذلك كله جاء أن الله أوحى إلى نبي داود على نبينا وعلى أفضل الصلاة والسلام: يا داود إن أصنع ما أفعل بالعالم، إن أدنى ما أصنع بالعالم، إن أدنى أقل ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي، أن أحرمه لذيذ مناجاتي، فلا يذوق لذة المناجاة حتى تمر به الحياة، لا يرقى مراد القرب من الله لأنه آثر شهوته على محبة الله تعالى في حياته. لأجل ذلك كله نحن والأمة اليوم في حاجة قوية لأن نعود إلى المسالك السوية بهمة عالية تتبدد بها جيوش الشر والإفساد والإذلال التي توجهت من قبل شياطين الإنس والجن والكفار على ظهر الأرض اليوم، يفكرون في أحوال المسلمين، وفيهم الذين يجندون طاقتهم وعقولهم وأموالهم وحصتهم ليفسدوا المسلمين، فلا يجدون فسادا أقرب من أن يخلخلوا وضع علماء الدين، فإذا تخلخلوا تخلخل الدين كله في البلاد والعباد. علموا ذلك وأيقنوا بذلك، فلهم اجتهادات في نشر الملاهي والصور الخليعة والكلام البذيء لإفساد الأخلاق، وفي نشر أنواع من الشباب والاختلاف والنزاع، ولكن المصاب الكبير ما يلفتون به نظر العلماء بدل الصدق مع الله والإخلاص لله، ليكونوا متصالحين مع الناس على أغراض الحياة ومقاصد السياسات وشؤون الدنيا الفانية، فإذا تفارعوا معهم عليها تخلخلت هيبتهم وذهبت عزتهم وصاروا مثل الناس. هذا مع ذا وذا مع ذا وذا ضد ذا وذا ضد ذا وذا يناصر ذا وذا يخذل ذا. وتحول علم الدين الشريف الرفيع إلى لعبة وسط الناس يلعب بها السياسات وتلعب بها الأحزاب وتلعب بها مجرى الحياة ولعبة الحياة في الدنيا. ويصبح الداعي بدل أن يكون داعيا إلى الله داعيا إلى حزب، داعيا إلى مصلحة، داعيا إلى رأي، داعيا إلى فكرة، وفصلت الدعوة إلى الله. هذا يدعو إلى الفكرة هذه، وهذا يدعو إلى الفكرة هذه، وهذا يدعو إلى الحس هذا، وهذا يدعو إلى الحس هذا. وأين الداعي إلى الله؟ كبت خلق، ما في داعي إلى الله. قدامك داعي إلى حجب، داعي إلى مصحة، داعي إلى الله ما عاد موجود. هذه مصيبة المسلمين، مصيبة المسلمين. لكن من أيام الأولياء التسعة الذين أدخلوا الإسلام إلى بلاده، والصالحون من بعدهم سواء من أهل البيت أو من العرب أو من آبائكم وأجدادكم الصالحين الطيبين والعلماء العاملين فيه، كانوا في أدبهم وخضوعهم وصدقهم وشهادتهم في رتبة شريفة فوق الكل. آل التجارات، آل الحكومات، آل التنازعات في الدنيا، وهم يرشدون الكل ويعلمون الكل ويحرصون على توجيه الكل، ورتبتهم فوق الكل فوق الكل. أحد الأولياء التسعة لما تزوج عند الملك ولم يكن عند الملك أبناء ذكور، فأراد أن يجعله نائبا عنه، فقال لا، أنا ما جيت لإندونيسيا من أجل أكون رئيس ولا حاكم، أنا جيت إندونيسيا أوصل القلوب بالله، أخرج الناس من النار إلى الجنة، من الكفر إلى الإسلام، من الشر إلى الخير، من الظلمة إلى النور. هذا مهمتي، ما مهمتي أكون حافظ. قال تحكم الإسلام الشريعة؟ قال لا، الغير يحكم وأنا أرشده، وإذا قام بالخير أساعده، وإذا جاء بالشر أرده. فما رضيت حتى توسطوا بعد شدة وجهد جديد أن يكون ابنه خليفة، لأن أم ابنه بنت الملك. كل هذا يعطينا صورة عن إدراكهم لعظمة الدين، أنه فوق التجارة، فوق الوزارة، فوق الرئاسة، فوق كل شيء. فهم في أدب وتواضع وإخلاص لله يعزون الدين، ما يهينون دين الله، ولا يرضون أن يجعلوه محل نزاع بينهم وبين العباد. جاء مرة سلطان من سلاطين حضرموت من آل كثير إلى الإمام الحسين بن الشيخ أبي بكر بن ثابت، يقول يا حسين أنا تبت إلى الله وما أريد السلطة، وأريد تولي واحد تجعله سلطان على الناس، وأريد تستغفر لي ما مضى من ذنوبي حتى يغفر الله لما مضى، ولا أحب أن أموت إلا في بيتكم هذا أو في المدينة المنورة، فادعوا لي. قال له في البداية، قال أما ذنوبك فمعك التوبة الصادقة وما علمتم من حقوق الناس رده إليه حتى يسامحك الله، وأما الولاية والسلطنة فما نحبها ولا نحب أن نسأل عمن وليناه، ولها أنت من تريد، وأما الموت فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فبكى السلطان وقال أنا جئتكم قاصد، فجاء بعض أولادي يقولون هذا رجل مؤمن، إيمانه حمله على هذه التوبة وسلك، فلا بد تتوجه إلى الله بشأنه. قال مرحبا، أما الذنوب فنتوجه إلى الله تعالى يغفرها لك، وعليك بالسلك وأداء الحقوق، أما الموت فأنا سأتوجه إلى الله ألا تموت إلا بالمدينة المنورة. وأما السلطنة فلو كانت الإمارة والولاية تصلح للدواب، الدواب حيوانات ما رضيتها لدافتك، حق الدافة ما أرضى تكون قربان، حتى الدافة ما أرضى تكون قربان، لكن شوف حد من أبناء عمك لشرافي خير وتقوى واجعله سلطان محلك وتعالى فمات بالمدينة المنورة بعد المدة هذا الشيخ وهذا السلطان، وظهرت أثر إجابة دعوة الداعي. فانظر كيف قال: أما الخلافة والولاية والسلطنة فلو كانت تصلح للدواب ما رضيتها لجافتي، دابة حكي ما أريد تكون والي ولا سلطان، اذهب فولي أحدا من أبناء عمك. لهذا كانوا سلاطين الدين، وفي الوقت الأخير قبل 90 سنة جاء بعض السلاطين يحضر درسا عند عالم حضرموت في وقته الإمام عبد الرحمن المشهور صاحب بغية المسترشدين. دخل المدرسة فلما دخل قال: يا سلطان، فعلتم في البلد بدعة مخالفة للشريعة، تطلب تأخذ أموال الناس ما يقدرون على أخذها، فلطم السلطان وتأدب السلطان وحضر الدرس ثم خرج. فلما خرج قال بعض الجند الذين معه: يا سلطان، كيف هذا العلم عالم يلقمك أمام الناس ويتكلم عليك هكذا؟ وقف قال: أنا سلطان الدنيا وذاك سلطان الدين، وحق لسلطان الدنيا أن يخضع لسلطان الدين، وأنت رجل شرير غير طيب، اطردوه من عندي. فقط هذا الذي اعترف والذي وسوس للسلطان قال: أنت رجل شيطان ما غير خير، ما أنت ظالم، أنا سلطان الدنيا وهذا سلطان الدين، وواجب على سلطان الدنيا أن يخضع لسلطان الدين. هكذا كان السلاطين. لماذا؟ لأن العلماء كانوا هكذا، لأن العلماء كانوا هكذا، كانوا زهادا في الدنيا وما فيها، لا يرون رفعة بوظيفة ولا بحكومة ولا بمال، يرون الرفعة بدموع تخرج من خشية الله في الخلوة، يرون الرفعة بآداب نبوة يعملون بها، يرون الرفعة بإنقاذ الناس من الظلمة إلى النور، هذه رفعتهم وهذه عزتهم. اعتزوا بالله فأعزهم الله وذلل لهم أهل الدنيا وذلل لهم أهل الشرق والغرب، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكل ولاية وحكم نتج عن الدين يستقيم، لكن كل دين ينتج عن الحكم لا يستقيم. يستقيم الحكم إذا نتج عن الدين، أما الدين إذا نتج عن الحكم ما يستقيم. لهذا رأينا قريش في مكة عرضت على النبي الحكم وقالت: نوليك علينا وتكون أنت الأمير في مكة وأنت سيد آل مكة، بس توقف كلام عن الآلهة حقنا وعن أصنام هندة وأنت لك الحكم. فما رأى قف أنه يمكن بولاية الحكم ينشر الدين، قال لا، الدين أول الحكم بعد. فلا يريد دينا ينتج عن الحكم، لكن يريد حكما ينتج عن الدين، حكم يكون ثمرة للدين ومن أسباب العمل في الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا علمنا هذا فنحن محتاجون في معاهدنا أن نحسن النظر في مناهجها وفي نيات التدريس فيها وفي كيفية التدريس وفي ربط العلم بالعمل والذوق والحال والتربية والتزكية، وأن نتواصل فيما بيننا البين، وأن نحل خصوصا لا تزال معاهد عندكم تحمل اسم السلف. طيب المعاهد السلفية أنعم وأكرم، والسلف خيار الأمة، في منهج السلف منهج عظيم، منهج صدق، منهج تضحية وبذل،
منهج نفع، منهج همس البلد في دعوة الناس إلى الله، تقريب الخلق إلى الخلاق تعالى في علاه. فيجب أن يحفظ منهج السلف هكذا. ومنهج السلف يسخرون الأجهزة، المبتكرات، المخترعات، الأمور الحديثة، يتصرفون فيها في الدين، ولا يرضون أن شيء من الأجهزة الحديثة يسيرهم ويسير دينهم. لا، الدين فوق والتكنولوجيا تحت، هذه التكنولوجيا لكن تحت الدين مش فوق الدين. هذه التكنولوجيا تحت الدين، هذا الكمبيوتر تحت الدين، هذا التليفون تحت الدين، هذا الكهرباء تحت الدين، لكن تجيب شيء فوق الدين؟ لا 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 لا، ما يرضى شيء فوق الدين، ما في فوق الدين، الدين فوق. بعد ذلك استعمل كل جهاز، استعمل كل وسيلة، لكن تحت الدين، تحت تصرف الدين، تحت أدب الدين، تحت نور الدين، تحت تنفيذ الشريعة، تطبيق شريعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكذلك يحتاج أن نتعامل مع هذه الأشياء. أما أن يريد أهل الغرب من الكفار أن يجعلوا أنفسهم مثالا حسنا لنبتدي به، فبئست البضاعة بضاعتهم، وبئس المسعى مسعاهم. هم الفاشلون، هم الخاسرون، هم الظالمون، هم المعتدون، هم الكتالون، هم السفاكون، هم أهل العصابات الإجرامية في بلادهم، هم أهل الفساد، هم أهل الظلم، هم أهل الانحطاط، هم أهل ضياع الأخلاق. ليسوا بقدوة. القدوة محمد، القدوة محمد لكل مؤمن ولكل مسلم ولكل أحد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رضينا بالنبي قدوة. يكذبون، يريدون قدوة في ماذا؟ يقولون في حقوق الإنسان. حقوق الإنسان، حقوق الإنسان تبديلكم للناس، هذا حقوق الإنسان. حقوق الإنسان صفوكم على منافع النفط والبترول، هذا حقوق الإنسان عندكم. حقوق الإنسان عصابات إجرامية. حقوق الإنسان أوصلت الإنسان عندكم إلى أن اضطركم أن تبنوا أماكن للانتحار، الناس ينتحرون في بلادكم كل يوم. حقوق الإنسان عند خير إنسان، عند أكرم إنسان، عند الذي قال لمن آذاه وطارده وقاتله اذهبوا فأنتم الغرباء، ما حقوق الإنسان. حقوق الإنسان عند الذي لما فر المشركون في بدر 70 قتلى منهم، ما ذهب وترك أجسامهم في الأرض، لكن استخدم كبار الصحابة لينقلوا جثثهم ليدفنوها في الجنة. هذا صحيح حقوق الإنسان. من عمل مثل عمله؟ من انتهج مثل نهجه؟ هذا قدوتنا، لا أنتم يا أعداء ربنا. في ماذا أنتم قدوة لنا؟ قالوا في حقوق المرأة، في حرية المرأة. أنتم الذين المرأة اليوم في بلادكم سلعة، ما دامت ما بين 15 سنة إلى 25 مشعوبا بها بأطماع الرجال، ثم ما زاد على ذلك مذهولا فيها، لم تجد علائق حسنة في الأسرة، ولا علائق حسنة في المجتمع، ولا علائق حسنة في محلات الشركات التي تشتغل فيها. هذا حال المرأة عندكم. أنتم عندكم حقوق المرأة؟ حقوق المرأة عند محمد، لأنه رسول رب المرأة، كما هو رسول رب الرجال هو رسول رب المرأة، وهو مرسل إلى المرأة وهو مرسل الرجل. حقوق المرأة عند محمد الذي أنقذ المرأة من أنها موجودة تبدل إلى أن جعلها أما مكرمة الجنة تحت أقدامها، الجنة تحت أقدام الأمهات.
هذه حبوب المرأة عند محمد صلى الله عليه وسلم. حبوب المرأة
أن جعل أمهات للمؤمنين بزواج سيد المرسلين، كل امرأة منهن أم لكل مؤمن إلى يوم القيامة. النبي أولى بمؤمن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. حقوق المرأة، حقوق المرأة عند الذي جعل كبار الصحابة يرجعون في الإجابة إلى عائشة بنت أبي بكر الصديق، إلى أم سلمة، إلى أمهات المؤمنين يسألونهم ماذا الحكم في هذه المسألة، ما قال رسول الله في هذه المسألة. حقوق المرأة عند الذي اتخذ القرار بناء على مشاورة أم سلمة وقال إن صحبي تباطؤوا عن أن يحلبوا وينحروا، قالت يا رسول الله لا تكلمهم لكن أخرج أنت بنفسك وانحر ودع حلاقة في حلقة فسيتبعون كلهم. فأخذ بالرأي وخرج ونفذ وضفض وتبعه الصحابة. حقوق المرأة عند محمد صلى الله عليه وسلم الذي بنى في أمتي أساسا جعل به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول وهو على المنبر أصابت امرأة وأخطأ عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر. يصدر عمر قرارا ورئيس الدولة المسلمة فتعترض المرأة تقول هذا القرار لا يصح أو يتناقض مع آية من القرآن، إن لا يقال ثلاثة صدق أصابت امرأة وأخطأ عمر، القرار مرفوض كلام المرأة صحيح. هذا حقوق المرأة وحرية المرأة عند الذي جاءت المرأة تشتكي زوجها فنزل جبريل من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بهذا كله جاءنا صلى الله عليه وسلم، لكن حقوق المرأة عندهم تتبرج المرأة، تبرج المرأة أي تتبرج المرأة. حقوق المرأة تحتفظ بالأيام في الحياة، خلاص هذا حق المرأة. أستغفر الله، هذا حق أو هذا سلوك أو هذا استهانة أو هذا إهانة للمرأة؟ فما عندهم من حقوق المرأة إلا أن يهينوها ويعرضوها في الأسواق وللبخ الرجال وللعب بها كما يشاءون. هذه حقوق المرأة عندهم. أما حفظ الحقوق فعند الله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكل ذلك وجب أن نتحد ونتعاون. أنتم في مثل هذه البلاد وعندكم محافظة مدورة وكذلك ما حواليها من بلاد إندونيسيا لها تاريخ في تعظيم الإسلام والدين وفي تبليغ الشريعة. الله يحفظ عليكم هذا الخير وهذا النور. يجب أن نعلم أن هنا قوة، قوة ما يمكن لجميع أنواع الأسلحة التي يصنعها الناس أن تقابلها، وهي قوة الاتصال بالله واجتماع كلمة العلماء في دين الله واتحاد قلوب المؤمنين بالله. هذه القوة ما يمكن، ما يمكن لا بالقنبلة ولا بالصاروخ أن تفتح. هذه قوة تغلب جميع الأجهزة الحديثة، لكن إذا تفكك العلماء وإذا تنازعوا وإذا تباعدوا انتهت قوة المسلمين، انتهت قوة المسلمين. فإن أرادوا يقاوموا الكفار بمادة فمعهم مادة أحسن من مادتهم فيغلبون. لكن حصن صلتي بالله لا يغلبون ولا يجبرون عليه، ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنحتاج إلى جمع الجنود، وكل من انحط عن رتبة أن يبقى فوق ولا يدخل في صراع الناس وقال لا أنا أريد أشارك في تنسيب أو في تنسيب المنهج، يقول هنا اتق الله تعالى، لا تجعل مشاركتك في الحزب ضعضعة لوحدة المسلمين ولا استجادة استباحة لسب المسلم ولا استباحة لأذى مسلم، هذا لا يجوز بأي حال. فإذا إن أبيت أن تبقى في المرتبة الرفيعة وقلت لابد أن شارك في صراع الناس، شارك في صراع الناس ومعك نور العلم، لا تدرك نور العلم، تفعل في هذه المشاركة ما يزعزع وحدة المسلمين ولا ما تبني على قضاة المسلمين بعضهم لبعض ولا ما يخالف شريعتك ولا ما يخالف أخلاقك، صف قلبك على من في الحزب الثاني والحزب الثالث والحزب الرابع، لا تجعل الأحداث سببا لتنازع قال الله عنه ولا تنازع فتفشل وتذهب ليحكم أي نصر فلا ينصركم الله ما ينصر منكم أحد. فهكذا سنة الله في الأرض، نحتاج مع هذا لأن نتزاور ونتذاكر ونتشاور في المناهج وكيفية التعليم وإرسال الطلاب من معهد إلى معهد إلى حضرموت إلى غيرها من البلدان إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة مهما تيسر ذلك أو إلى مصر أو إلى الشام أو إلى غيرها، لكن على تشاور على تذاكر على مراعاة سلوك الطلاب لأفكار الطلاب حتى لا تتعرض للزعزعة ويأتون يناقضون مذهبهم أو يناقضون أهل بلدهم يناقضون مسالك أهل السنة والجماعة أو تشرب أفكارهم. تعظيم لزخرف الحياة أعظم من نص القرآن ومن سيرة النبي. فالواحد عندهم يستشهد بواحد في أمريكا وواحد في بريطانيا أعظم مما يستشهد بصحابي، أعظم مما يستشهد برسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فيجب علينا أن نراعي هذه الأمور وأن نتعاون عليها. أخذ الله بأيدينا وأيديكم، حبب الله الآمال في كل منكم وفي طلابكم وفي من يتبعكم من أهل بلدانكم. اللهم احفظ عليهم أنوار اليقين والتقوى وأنوار الصدق والإخلاص، واجعلنا وإياهم مبين بالعهود، واجزي اللهم خير الجزاء صاحب هذا المعهد الذي تسبب هذا اليوم في دعوتنا. اللهم بارك له في مسعاه، بارك لجميع الحاضرين في مراداتهم، واجعله مجمع مذكور في العالم الأعلى بخير ما تذكر به مجامع الصالحين. يا رب رتب على مجمعنا صلاحا للقلوب وانتهابا في المعاهد بأنوار الصدق معك يا علام الغيوب، خدمة للشريعة تعظيما للشريعة اتباعا للمصطفى محمد. تنصر به لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله في هذه البلاد وجميع البلدان، ترد بكيد الكافرين كيد المفسدين كيد الفاجرين كيد أعداء الدين، أهل إساءة الأدب معك، أهل إساءة الأدب مع نبيك، أهل إساءة الأدب مع الصحابة، أهل إساءة الأدب مع أهل البيت، أهل إساءة الأدب مع الصالحين، لا تبلغهم مراد في بلداننا هذه ولا في معاهدنا هذه، لا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولوا خائبين. رد كيدهم، رد مكرهم، رد شرهم، رد ضرهم، اجعله في نحورهم، اكفنا جميع شرورهم، احفظ علينا الإيمان، احفظ علينا اليقين، ارزقنا حفظ الأمانة وأداء الأمانة، واحفظنا من الخيانة، وارزقنا الصدق معك والإنابة إليك، واجعل هذا الجمع شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة عليه، اجعله سبب للفوز عند لقائك، سببا لكمال حسن الخاتمة لكل واحد منا. نموت نحب لقاءك وأنت تحب لقاءنا، نموت على لا إله إلا الله، نموت على محبة الله، نموت على الصدق مع الله،
نموت على الاتصال برسول الله، نموت على الإنابة إليك، نموت على الخشية منك. تبشرنا ملائكتك بالفوز الأكبر، نحشر في زمرة النبي محمد، نرد على حوض النبي محمد، نشرب من يد النبي محمد ويد ابن عم علي بن أبي طالب، تشرب نساؤنا من يد فاطمة الزهرة بنت المصطفى محمد، نجمع في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. ترجح موازين حسناتنا إذا وزنت نياتنا وأعمالنا وأقوالنا وأحوالنا. سبق الموازين حسناتنا، رجح موازين حسناتنا، تثبت أقدامنا على الصراط فوق متن جهنم. إذا نصيب أدق من الشعر واحد من السيف، ثبت أقدامنا يا ربنا، ثبت أقدامنا يا ربنا، ثبت أقدامنا يا ربنا، ثبت أقدامنا يا ربنا، ثبت أقدامنا يا ربنا. ومر بنا أسرع من لمح البصر إلى دار الكرامة والنبر، إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، نرى وجه النبي محمد، وجه أبينا آدم، وجه النبي إدريس، ووجه النبي نوح، ووجه النبي إبراهيم، وجه النبي هود، وجه النبي صالح، وجه النبي يوسف، وجه النبي إسماعيل، وجه النبي موسى، وجه النبي هارون، وجه النبي عيسى بن مريم، وجه سيدنا أبي بكر الصديق، نشاهد وجه عمر بن الخطاب، نشاهد وجه عثمان الشهيد، نشاهد وجه علي بن أبي طالب، نشاهد وجه الحسن بن علي، نشاهد وجه الحسين بن علي، نشاهد وجوه أهل بدر، نشاهد وجوه أهل أحد، نشاهد وجوه أهل بيعة الرضوان. اللهم احشرنا معهم واجعلنا في زمرتهم، لا تفرق بيننا وبينهم مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. يا ربنا يا ربنا، أهل الأرض من مختلف القوى، هذا يستند إلى ذا وهذا يستند إلى ذا، ونحن استنادنا إليك، ونحن استنادنا إليك، واعتمادنا عليك. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاك، 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 رضائك الدائم الحال. يا رب يا رب يا رب، كلنا نسمع النداء إذا ناديت أهل الجنة وقلت هل رضيتم؟ قالوا يا ربنا كيف لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا. تقولوا ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ يقولون يا ربنا وما أفضل من ذلك؟ فتقول أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني، فلا أسقط عليكم بعده أبدا، فلا أسقط عليكم بعده أبدا. أسمعنا هذا النداء يا ربنا، 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 يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أسمعنا لذيذ هذا النداء. وأنت تقول أحل عليكم رضواني، وأنت تقول أحل عليكم رضواني، فلا أسقط عليكم بعده أبدا. يا أعظم هذا العطاء، ما أعظم هذا الفضل. أسمعنا يا ربي هذا النداء، أسمعنا يا رب هذا النداء، نجتمع جميعا مع أهله ونسمعك وأنت تقول أحل عليكم رضواني.
وأحل عليكم رضواني.
لذيذ كلام ربكم، عالي كلام ربكم، عجيب كلام ربكم، هذا النعيم الأكبر
ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا فوعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، نظرة من نظراتك تسقى بها قلوبنا قوت اليقين يا رب العالمين. اجعلها مجلس نظرة، اجعلها جلسة عطية، اجعلها جلسة منحة، اجعلها جلسة فتوح، اجعلها ساعة إجابة. يا مغيث غثنا، يا مغيث غثنا، يا مغيث غثنا، يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا، يهزم العسر ويأتي بالذي نرجو جميعا. يا قريبا، يا قريبا، يا قريبا، يا مجيبا. أنت قلت، أنت قلت، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، 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 أجيب دعوة داعي إلى دعاني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا قريبا يا مجيبا، يا قريبا يا مجيبا، يا سميعا يا عليما، قد تحققنا بعبد وخضوع وانكساري، قد كفاني عتق ربي من سؤالي واختياري، لم ازل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي، وبواد الفضل عاكف فاتم ربي عقوبي، وبحسن الظن ولادي فهو خلي وحليفي وعنيسي وشريفي، طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، حاجة بالنفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، حاجة بالنفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، حاجة بالنفس يا رب فاقضها يا خير قاضي. وأروح سري وقلبي من لظاها وشوابي في سرور وحبوري، وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي، وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي، وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي، وشعاري ونثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، غاية حسن الختام، غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الإسلامي، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام.